بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، وتكلمنا في الدرس السابق عن سموم القلب الخمسة، وقلنا بالجملة يعني كل المعاصي سموم لقلوب العباد، كما قال بعضهم: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يرث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أستددين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. فكل الذنوب سموم لقلوب العباد، كما أن كل الطاعات أغذية لقلوب العباد. ولكن كنا نحن نخص بتفصيل الذكر خمسة سموم: فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول الطعام، وفضول المخالطة، وفضول النوم. كما نخص أيضا بتفصيل الذكر خمسة أغذية، وهي ذكر الله عز وجل، والدعاء، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل. تكلمنا كلاما عاما في الدرس السابق عن فضول الكلام وعن خطر اللسان، وتكلمنا عن أول آفة من آفات اللسان، وهي الكلام فيما لا يعني وفضول الكلام. وقلنا أن هذه أخف آفة قد يبتلى بها العبد من آفات اللسان، ومع ذلك قالوا: من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق. ورد في الحديث، وإن كان السند ضعيف ولكن معنى صحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نتكلم اليوم عن آفة أخرى من آفات اللسان، وهي الغيبة. وهذه من الكبائر، كما تدل على ذلك الأدلة. أما تعريف الغيبة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ بعض الناس يقولون الغيبة، الصحيح الغيبة بكسر الغين. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، كما قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يمكن أن يقول يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، ولكن أدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقد يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم باسم آخر، وهنا أيضا قال: أتدرون ما الغيبة؟ كان يمكن أن يجتهد ويقول غيبة كذا، ولكن أدبا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو قال عليه مثلا أنه يكذب أو يسرق، أو ذكر آفة فيه مثلا لا يحسن يتكلم، فالإنسان يتصور لو أخوه موجود، هل يكره هذا الكلام أو لا يكره؟ فإن كان يكره فهذه غيبة محرمة. بيروى عن ابن سيرين مرة يقول أحد أبنائه: اذهب إلى فلان الطبيب ثم قال لا بل اذهب إلى فلان فإنه يعني أمر منه أو أكثر علما بالطب منه، ثم قال أستغفر الله لقد اغتبته، لأن لو وجد طبيب الأول لكره ذلك أنه يقال فلان أفضل من فلان. فالإنسان يتصور يعني أن أخاه الغائب يعني حاضر، فإذا كان هذا كلام فيكون قد وقع في الغيرة المحرمة. فقال ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة، أن تذكره بما فيه في غيبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته أي قال عليه ما لم يفعل من الثوب، لما بيبهت يعني على الآخر أو يعني كأنه ينسب له يعني ما ليس يعني فيه. فهذا التعريف للإيه للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، قيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولكن ذكر الإمام النووي يعني ستة أسباب تباح فيها الغيبة، بنلاحظ أن كلها أشياء شرعية يعني فيها مصلحة شرعية، لأن الغيبة غالبا يعني كما سنبين الدوافع الغيبة، إما واحد بطراز من واحد يعني يحاول يعني أن يريح قلبه من جهته بأن يذكر عيوبه، أو إنه ظلمه مثلا أو غير ذلك من من الأسباب، أو موافقة للأقران، أو حتى يضحك الناس، يعني دوافع كلها دنيوية. ولكن قد تذكر أخاك الغائب بما يكره لمصلحة شرعية كما سنبين. ستة أسباب التي ذكرها النووي في شرح النووي على صحيح مسلم، تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. وأنا أقول والله أعلم يعني المظلوم يجوز له أن يقول لكل الناس أنه مظلوم، يعني لقول الله عز وجل لا يحب الله الجار بسوء من القول إلا من ظلم، يعني يقولون حتى إذا نزل بالظالم عقوبة الله عز وجل يعلم الناس أن هذا بشؤم الظلم، فلا يقتصر على أنه يشتكي للسلطان أو للقاضي يقول فلان ظلمني، بل يباح له أن يقول لكل الناس فلان ظلمني، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فرخص للمظلوم يعني أن ينشر مظلمته وأن يقول فلان ظلمني، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعدهم، حتى لو كان المظلوم كافرا. فالسبب الأول هو التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول فلان ظلمني أو فعل بي فلان كذا. الثاني الاستعانة أو الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. واحد شاف واحد مثلا يعني بيفجر بامرأة أو يشرب الخمر في مكان معين أو أماكن مثلا فيها اختلاط يعني ماجن بين النساء والرجال، فيجوز له أن يذهب إلى القاضي أو إلى الوالي أو إلى المسؤول يقول في المكان الفلاني يعصى الله عز وجل إذا كان الذي ذهب إليه عنده قدرة على دفع هذا الظلم وإبطال يعني هذه الأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل. استغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. والثالث الاستفتاء بأن يقول المفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص يعني منه ودفع ظلمي عني ونحو ذلك، على سبيل الاستفتاء أو طلب الفتوى. فهذا جائز للحاجة يقول، والأجود يعني أن يقول يعني ما قولك في رجل مثلا قال لزوجته كذا أو أب قال لابنه كذا، يعني على سبيل الاستفتاء هل هذا ظلم أو ليس ظلما. يقول فالتعيين جائز لحديث هند زوجة أبي سفيان بن حرب، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي يعني ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك لولدك بالمعروف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، لو كان هذا منكر لقال هذه غيبة لا يجوز لك أن تقولي ذلك، ولكن هي ذهبت لا من قصد ان هي ترتاب يعني زوجها، ولكن تريد ان تجد مخرجا، يعني زوجها لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف، وواجب عليه نفق على زوجته واولاده، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فيكون هذا يدل على انه يجوز يعني ان يقال للمفتي يعني فلان يعني فعل كذا على سبيل التعيين، ويقول يعني ان عرض فيكون اولى. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل صونا للشريعة، يعني صيانة الشريعة أولى من صيانة أعراض الناس، حفظ الشريعة أن يقال فلان كذاب، فلان ركن الكذب، فلان يضع الحديث، يسرق الحديث. وإن كان يعني بعض الناس يعني كانوا يعني يتلطفون في العبارة، كالإمام البخاري يقول تركوه يعني فيه نظر، ما يقول يعني دي أشد التجريح عند البخاري، يعني وذلك يقول أنا أرجو ألا يحاسبني أحد يوم القيامة أني اغتبته، لأنه ما قال كذاب ولا وضع ولا يضع الحديث. ولكن لو قال فهذا صيانة للشريعة ليس لغرض يعني دنيوي أو مصلحة دنيوية. منها الإخبار عند المشاورة في مواصلته، واحد بيشارك فلان مثلا يقول له يعني هل يستمر معه أو لا يستمر، من باب النصيحة يعني النصح لكل مسلم. أو واحد يريد أن يزوج ابنته من شخص، فإذا يعني سئل يقول أنا أعلم أن ماله حرام مثلا، فإذا استنصحك أخوك فانصح له، وجب عليه النصيحة. أيضا لو رأيت واحد بيشتري يعني شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك، تذكره للمشتري من باب التحذير ونصيحة المسلمين، نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها طالب الفقه يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله، تقول فلان مبتدع أو فلان فاسق أو لا يتقي الله، لأن كما قال محمد بن سيرين وغيره من السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، في باب النصيحة ينصح طالب العلم ولا يأخذ من هذا خذ من فلان، يعني هو أتقى وأقرب لله عز وجل. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته وفسقه أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يضطر به ويلزم الاستقامة، إن هو يذهب لمن ولا يقول إن فلان لا يتخلى في ولايته مثلا بحيث أنه يعزله أو ينصحه. كل هذا داخل في باب النصيحة، النصيحة يعني إما جرح المجروحين من الرواة، أو إذا استنصح الشخص، أو إذا رأى شخص يشتري شيء يعني معيب مثلا أمام عينه فينصح له، أو ينصح يعني من بيده الولاية إذا ولى شخص غير أهل الولاية فينصحه ألا يوليه. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة أموال الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجهر به ولا يجوز بغيره بسبب آخر، يعني كان يشرب الخمر مثلا جهارا نهارا فيحذر يعني منه، يعني أن يكون فلان يشرب الخمر لأن الثاني مجاهر هتك ستر نفسه، ولكن إذا كان يقع في ذنوب أخرى فيستر عليه. يقول أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر وغير ذلك، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. السادس التعريف، فإن كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا، يعني بنية التنقص، هو يقول على الأعرج بنية التنقص أو الأعمش أو الأعمى، ولكن بقصد التعريف. وإن وجد شيء آخر يعرفه به فجائز، أن من العلماء من لقب بال يعني الأعمش ثابت البولاني، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وغير ذلك يعني من العلماء كان يلقب بألقاب، يعني والعلماء تعرفوا على ذلك ما يقصدون التنخيص ولكن يقصدون التعريف. فهذه الأسباب الستة التي ذكرها العلماء، وأيضا الإمام النووي ما سلمت له هذه الستة، بل رد عليه الإمام الشوكاني يعني في رسالة رد على هذه الأمور الستة، ولكن والله أعلم القول فيها قول الإمام النووي. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالله عز وجل شبه يعني وقوع المسلم في عرض أخيه بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت، يعني إذا وقع في عرض أخيه وهو غائب لا يسمع ولا يشعر، كمن يأكل يعني لحمه وهو ميت لا يشعر، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلا فقال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، تمثيل التنفير، وبيانه أن ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه وميت ولا يحس بذلك، فكرهتموه أي كما كرهتم هذا الأمر، فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء. وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه وهو من الكبائر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فعظيما هذه الكلمة أنها وصفت يعني أختها المسلمة بأنها يعني قصيرة على سبيل التلخيص. قالت وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، لو يصف إنسان قد يتنقصه أو يذكره بشيء يكرهه، ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء يعني كان في نسبه، في يعني شكله، في هيئته، في ملابسه، في كلامه، أي شيء يخص الشخص. وعن أبي بكر رضي الله عنه، طبعا كل حديث التي أذكرها أحاديث يعني صحيح، فشرط الكتاب يعني صحة الأحاديث. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شهر حرام، شهر ذي الحجة، بلد حرام يعني مكة المحرمة، يوم حرام هو يوم عرفة أو يوم الحج الأكبر، في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ فهذا قالوا في أعظم محفل شهدته البشرية، حج مع الناس صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة الكرام، وقال هذا الكلام على مشهد يعني من الصحابة الكرام. قال علي ابن الحسين إياكم الغيبة فإنها إدام كلاب الناس، الإدام ما يؤتدم به، ما يؤكل به الخبز، فيقول إياكم الغيبة فإنها إدام كلاب الناس. فمعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو ثوبه. وأقبح الغيبة غيبة المتزهدين الذين يظهرون الزهد والورع، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، لأن هذا يجمع بين غيبة أخيه وبين مدح نفسه، كأنه يقول هو مبتلى بكذا وأنا معافى منه، فيقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء، كأنه لا عنده حياء والآخر ليس عنده حياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال بعضهم عند ذكر إنسان ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، وطبعا هو يقصد بيظهر النصيحة والإخلاص والدعاء له وهو يبطن لغرضه القبيح. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، كما يقول إذا لم تزل المنكر فزل عنه، إنسان ما يجلس في مجلس فانتهك فيه أعراض الناس ويخوض الناس يعني في يعني أعراض يعني غيرهم، يعني إما يعني أن تنصح تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويقول له اتق الله لا تغتب أخاك مثلا، إذا لم يتمكن من ذلك فأضعف الإيمان أن يترك المجلس، ولكن جلوسه هذا يشجع المغتاب أنه يستمر في الغيبة، فأضعف الإيمان أن يترك المجلس، هذا إنكار القلب، ولكن يعني أفضل من ذلك أن ينكر يعني بلسانه. يقول: وأعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام يعني آخر لزمه ذلك. الأسباب الباعثة على الغيبة: واحد، تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق إنسان آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه، فهو يرضي نفسه بغيبة أخيه. من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استفخروه ونفروا منه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن الصحبة. الثالث، إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، هو عنده كبر يريد أن يظهر أنه أفضل يعني من غيره فيتنقص الآخرين، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، وأراده أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه، وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له، لو وجد الناس يثنون على شخص ويظهرون محبتهم له ويتنقصه، نوع من الإيه من الحسد، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. 4، اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة، حتى لو قلده يعني في كلامه أو في مشيته أو في حركاته بقصد التنقيص، يكون أيضا نوع من الغيبة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. علاج الغيبة: يقول فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى وقته، وأن حسناته تنتقل إلى من اغتابه، لأن هذه يعني مظلمة يعني في العرض، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة، أنه كأنه يهدي إلى الآخرين يعني الحسنات. ينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، فغالبا الذين يقعون في أعراض الناس يغفلون عن أنفسهم، كما يقولون يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه، ترى مبتلا بكبائر والآخر يعني هو يرى الصغائر عند الآخرين ولا يرى ما هو مبتلا به من الكبائر. فينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيه فذلك عند الله والناس أكبر، أي عند الله وعند الناس يعني أكبر، أنه يرتابهم وبالأشياء التي ليست فيهم. فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد في خطئه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. كفارة الغيبة: يقول اعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، إحداهما حق الله تعالى، أن هو يعني الغيبة مش بس حق المسلم، حق الله عز وجل، أن الله عز وجل حرم الغيبة، هو إذا وقع في الغيبة وقع يعني في شيء حرمه الله عز وجل، فهي ذنب يعني في حق الله وحق الآدميين، حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم بينه وبين الله عز وجل من الندم والإخلاء والعزم على عدم العودة. الجناية الثانية على عرض المخلوق، فإذا كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه فاستحله وأظهر له الندم على فعله. الحديث الحسن: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فالمظلمة ممكن تكون مظلمة مالية أو مظلمة يعني أدبية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بحزنات كأمثال الجبال، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ولكن إذا لم تكن الغيبة قد وصلته فشيخ الإسلام تيمية قال يقول أن إبلاغ مفسدة محضة لا يجيزها الشرع، يعني أنت قلت على أخيك المسلم كلاما يكرهه وهذا الكلام لم يصله، لا تذهب إليه وتقول له أنا قلت عنك كذا وأنا أستسمحك يعني وسامحني ولا أعود إلى ذلك. قال إخبار مفسدة محضة لا يجيزها الشرع فضلا عن أن يأمر بها، فيكون يعني الأفضل أنه يستغفر لأخيه بظهر الغيب وبأنه يعني يذكر أخاه يعني الذي ذكره بما يكره يعني أمام يعني إخوانه بأشياء أخرى هي فيه ويخطئ نفسه ويخطئ أنه أخطأ يعني بالوقوع في الغيبة، يقول أنا أخطأت في فلان والله أجل يغفر لي وأحسن يعني فيه خير وفيه صلاح، وقد يذكر شيء من محاسنه حتى يعني يصلح قلوب الناس يعني من جهتهم. يقول إن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له والثناء عليه بما فيه من خير أمام من اغتابه أمامهم لإصلاح قلوبهم. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للرحل.